السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج رمضانيات الذي بدأناه منذ مطلع هذا الشهر الفضيل مع سماحة الشيخ سماحة العلامة القاضي الشيخ محمد كنعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، يعني بدأنا بالأمس، كان موضوع الحلقة بالأمس موضوع آية الولاية، وما يتضمن موضوع الولاية كما حدثت عنه بالتفصيل في مقدمة الأمس. اليوم ننتظر منك يعني التكملة التي وعدتنا بها، تفضل.
شاء الله. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولقد أسلفنا في الأمس لمن لم يتتبعنا من الإخوة المشاهدين الحديث في هذه الآية حول سبب نزولها وبمن نزلت، وقلنا إن المسلمين نقلوا في صحاحهم وكتبهم ومسانيدهم أن هذه الآية نزلت في الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وتم استحضار جملة من الأحاديث كما قمنا بشرح البعض من الألفاظ في الآية الشريفة ودلالة كلمة إنما على الحصر، وخذ ما يسيرا في معنى الولاية وما ورد من ألفاظ الولاية في القرآن الكريم، ونستكمل اليوم ما بدأناه بالأمس. فنقول: لقد فسر جماعة من أهل التفسير أن الآية جاءت ضمن سياق، ويفهم من السياق أن الولاية المقصودة هي ولاية النصرة، بمعنى ولي يعني ناصر. فليس أولياؤكم، هكذا يصير معنى الآية، فليس أولياؤكم يا أيها الذين آمنوا اليهود ولا النصارى ولا المنافقين، بل أولياؤكم الله ورسوله والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وحتى يستقيم هذا المعنى لا بد لنا أن نذكر الآيات السابقة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ثم ثلاث آيات أخرى، ثم آيات الولاية. لكن التدبر في الآية بل الآيات بمجملها، وإن كان المسلم نزولها في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، لكن من المسلم أيضا أن السورة لم تنزل دفعة واحدة، ففيها آيات لا شبهة في نزولها قبل ذلك، ومضامينها شاهدة على ذلك. إذن ليس مجرد وقوع الآية بعد الأخرى أو قبلها دليل على نزولها دفعة واحدة أو اتحاد دليل على اتحاد سياقها. والملاحظ أيضا اختلاف الخطاب، فإن الآية الأولى تنهى المؤمنين عن ولاية اليهود والنصارى وتعير المنافقين والذين في قلوبهم مرض بالمسارعة إليهم من غير أن يرتبط الكلام بمخاطبة اليهود أو النصارى وإسماعهم الحديث بأنفسهم، بخلاف الآيات التالية التي بدأت تتحدث مباشرة مع الذين آمنوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وإذا اختلف الخطاب فكيف يتحد السياق؟ ثم إننا نجد أن القرآن الكريم لا يعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناصرا للمؤمنين ولا في أي آية واحدة في كل القرآن الكريم. فكيف تفهم الولاية في هذه الآية على أنها النصرة وهي خطاب واحد لله ولرسوله وللذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة إلى آخر الآية؟ وولاية الله سبحانه وتعالى ولاية عامة، وولاية النبي إذن ولاية عامة، فلا بد أن يكون المقصود بالذين آمنوا بولايتهم الولاية العامة أيضا، لأنه أتى بها على نسق واحد. فلا يصح أن تكون بمعنى النصرة أو الحب، إذ لا يبقى معنى للحصر بقوله إنما، ولا ينفرد الذين آمنوا بأصل هو النصرة، ويكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعزل عنهم، إذ من المعلوم ضرورة أن ما من كرامة إلا وهو صلوات الله وسلامه عليه مشاركهم فيها ومساهمهم بأفضل سهامها. وقد ذهب البعض من المفسرين أيضا إلى القول بأن إطلاق كلمة الذين آمنوا، والتي هي بصيغة الجمع الذين آمنوا جمع، لا دلالة فيها على إرادة فرد من الأفراد وهو الإمام علي عليه السلام. والأصل حمل الكلام على ما ورد فيه، ورد في الجمع نحمله على الجمع، ما فينا نقول إن هذه الآية نزلت بصيغة الجمع واختص بها فرد دون آخر. لكن المتبصر بالآيات القرآنية يجد الكثير من الموارد في القرآن الكريم أطلق عليها لفظ الجمع وأريد به الفرد، كقوله تعالى في آية المباهل: نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. وبه يتضح أن إطلاق لفظ الجمع وإرادة الواحد واستعماله فيه هو أمر ممنوع، بخلاف ما لو أعطي حكم كلي أو أخبر عن حكم كلي بمعرف جمعي في لفظ الجمع لينطبق على من يصح الانطباق عليه، ولا يكون منطبقا إلا على واحد. هذا ليس هناك من مانع منه في اللغة، وهناك شواهد كثيرة كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقد صح أن المراد به حاطب ابن أبي بلتعة في مكاتبته لقريش سرا، أو كقوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقد صح أن القائل به فرد واحد هو عبد الله بن أبي سلول، أو كقوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، والسائل هو واحد، أو كقوله تعالى: يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، والقائل واحد هو عبد الله بن أبي، وكقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وكان القائل نعيم بن مسعود الأشجعي بإجماع المفسرين والمحدثين. وقد أورد ابن هشام وغيره من المحدثين وأرباب التاريخ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، إن الذي بسط يده إليهم رجل واحد من بني محارب يقال له غورث، وقيل إنما هو عمرو بن جحاش من بني النضير، استل السيف فهزه وهم أن يضرب به رسول الله صلى الله عليه وآله، فمنعه الله عز وجل من ذلك. وقد أطلق الله سبحانه على ذلك الرجل وهو فرد لفظ قوم، وهي للجماعة، لماذا؟ تعظيما لنعمة الله عز وجل على المؤمنين بسلامة نبيهم. وهنا أورد البعض إشكالا آخر عندما قال: إذا كان اللفظ للجمع أطلق على الفرد فلا بد من وجود سبب ونكتة لذلك، فما هي؟ ذكر المفسرون جملة من النقاط. ذكر الطبرسي في مجمع البيان أن النكتة من ذلك في إطلاق لفظ الجمع في الآية على علي بن أبي طالب تفخيمه وتعظيمه، لأن مثل هذا الاستعمال يعتبر تعظيما لصاحبه. وقد قيل ردا على هذا الكلام ما مفاده، وهل كان علي بن أبي طالب أعلى منزلة عند الله من رسوله صلى الله عليه وآله حتى يخاطبه بصيغة الجمع ويخاطب نبيه خير خلق الله بصيغة الإفراد؟ نقول في هذا إن الآية تقول إن الولي ليس إلا الله والرسول وعلي، فكيف يمكن الإتيان بصيغة الجمع بالنسبة إلى الله فيقال آلهة، أو بالنسبة لرسوله فيقال رسول والعياذ بالله؟ هل بقوله إنما وليكم الله والرسل والذين آمنوا، وهل مع أو بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من رسل أو أنبياء؟ وقد ذكر الزمخشري في كشافه نكتة أخرى للمجيء بلفظ الجمع، قال وإن كان السبب فيه رجلا واحدا إلا أنه ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل نواله، ولينبه الله المؤمنين على أن سجيتهم يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء، حتى إن لزمهم أمر لا يقبل التأثير وهم في الصلاة لم يؤخروه إلى الفراغ منها. انتهى كلام الزمخشري. وقد ذكر بعض العلماء نكاتا أخرى بقوله إنه إنما أتي بعبارة الجمع دون عبارة المفرد حفاظا منه تعالى على كثيرين من الناس، فإن شانئي علي وأعداء بني هاشم وسائر المنافقين وأهل الحسد والتنافس لا يطيقون أي يسمعوها لصيغة المفرد، إذ لا يبقى لهم حينئذ مطمع في تمويه ولا ملتمس في تضليل، فيكون منهم بسبب يأسهم آنذاك ما يخشى عواقبه على الإسلام، فجاءت الآية بصيغة الجمع مع كونها للمفرد اتقاء من معرتهم. هذا الكلام هو للمقدس السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه المراجعات. وقد أورد الشيخ المفيد في الاختصاص عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يسأله الحسن بن أبي العلاء، يسأل الإمام الأوصياء طاعتهم مفترضة؟ فقال نعم، هم الذين قال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم الذين قال الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فإسناد نزول ما نزل في علي إلى جميع أئمة أهل البيت عليهم السلام وارد، كونهم معدنا واحدا وأهل بيت واحد وأمرهم واحد، وهي نكتة أخرى تقال في المقام. وقد أشكل آخرون بأن الواو في قوله وهم راكعون إنما هي واو العطف لا واو الحال، يعني واو الحال هي التي تبين حالة الذين آمنوا أثناء أدائهم الزكاة، بينما واو العطف تعطف الزكاة على الصلاة. وليت شعري بعد ما ذكرناه من التواتر على سبب النزول، والذي إنما كان بالصدقة حال الركوع عند الإمام علي. وقد ذكرت بالأمس أن في بعض هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله سأل السائل على أي حال أعطاكه، يعني للخاتم، فيقول وهو راكع، فتعين أن تكون الواو للحال وليس للعطف أبدا بضميمة هذا الكم من الروايات الذي ذكرته. وظهر البعض أيضا إلى القول بأن الصدقة بالخاتم لا تسمى زكاة، لأن مطلق الصدقة ليست زكاة. ويقال في هذا إن الزكاة بالمعنى الاصطلاحي إنما تحققت عند نزول التشريع بها، أما الزكاة لغة فهي أعم من ذلك، وتشمل مطلق الصدقات ومطلق الإنفاق في سبيل الله. بل هناك في القرآن ما يدل على أن الزكاة فرد من أفراد الصدقة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك. وإنما سميت زكاة كون الصدقة مطهرة مزكية مطلقا، ولكن غلب استعمالها في الصدقة المصطلحة. من جهة أخرى، فقد حكى الله تعالى عمن سلف بقوله مثلا: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال أيضا عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ومن المعلوم أن ليس في الشرائع السابقة زكاة مالية بالمعنى الذي اصطلح عليه في الإسلام بتحديد المال الزكوي وبتحديد أنصبته. وكذلك فإننا نجد في السور المكية، أي قبل تشريع الزكاة بالمعنى المصطلح عليه، آيات تتحدث عن الزكاة. فما كان المسلمون يفهمون يا ترى من هذه الآيات سوى الصدقة بمعناها الأعم؟ قال تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. وقال: الذي يؤتى ماله يتزكى. وقال أيضا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال بعض آخر: إن من المفترض أن يكون علي في حال الصلاة منشغلا بالله سبحانه وتعالى منصرفا عن هذا العالم. وقد روي فيما رويتم أنه أصيب في بعض الحروب فلم يخرج أصحابه السهم من رجله إلا وهو في الصلاة، لأنه كان في حالة استغراق تام فلم يشعر بنزع السهم من قدمه. فكيف سمع صوت السائل وهو مشغول بربه؟ وكيف التفت إليه؟ وكيف أشار إليه بيده؟ والحق أن هذه القضية عدت عند الله ورسوله وسائر المؤمنين من مناقب الإمام علي عليه السلام، فلو كان في ذلك منقصة له لبينها أعداؤه على الأقل، ولما سلموا بكونها من المناقب. ومعلوم أن الالتفات منه عليه السلام لم يكن لأمر دنيوي، بل كان عبادة ضمن عبادة. فهل يعد عاقل ذلك الفعل العبادي العظيم وهو الإتيان بالصلاة والزكاة في وقت واحد إلا واحدة لعلي ضمن بحر من المزايا التي اتصف بها هذا الفرد؟ وقد قال الألوسي في كتابه روح المعاني، ينقل كالتالي: قد سئل ابن الجوزي، وهو أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي المتوفى سنة 597 هجرية، سئل هذا السؤال فأجاب بشعر عده البعض من الشعر الصوفي العرفاني، فقال: يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهو عن الناس، أطاعه فكره حتى تمكن من فعل الصحاط فهذا واحد الناس. أيها الإخوة المؤمنون، لقد حاولت وردا على سؤال السائل أن أوضح شيئا من تفسير آية الولاية وسبب نزولها وما تدل عليه، وأوردت جملة مما أشكل البعض على الدلالة المقصودة التي التزمنا بها، وهي كون الولاية تدل على أن لصاحب الآية ولاية على الأمة في سوقها إلى الله تعالى وفي الحكم فيها وفي القضاء في جميع شؤونها، وله على الأمة الإطاعة المطلقة لرجوع هذه الولاية إلى الله ورسوله، فطاعته طاعة الله ورسوله كما بينا في تفسير آية الإطاعة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا الفهم لم ينفرد به مذهب من المسلمين دون آخر، بل ما نقلته كان من التفاسير وأهل الحديث ومن العلماء من شتى المشارب والمذاهب، وهو كاف في إعطاء الآية البعد الحقيقي للمعنى الذي أريدت به.
أعطيك ألف عافية سمعت الشيخ على الجزء الثاني من مقدمة الأمس ومقدمة اليوم، اللي دخلت فيه بأكثر من نقطة، وربما أنت تساءلت وأجبت على هذه التساؤلات يعني،
وهي إشكالات أثار البعض في
حتى بعض الأسئلة كل بعض لم يردها، ولكن قررت أن تجيب عليها حتى لو كانت في حدسه. سمعت الشيخ يعني لماذا يحاول البعض أن يأخذ تفسير الآيات مثل هذه يعني، وخاصة أنك جمعت من جميع صحاح المسلمين حول تفسيره، لماذا يحاول أخذ تفسير هذه الآيات في مكان آخر؟
بالحقيقة الموضوع لا يختص بهذه الآية فحسب، يختص بكثير من آيات القرآن الكريم. كنا نجد المفسرين يختلفون في أسباب نزولها، يختلفون في دلالتها، يختلفون في تخريج المتشابه منها، يختلفون في الحرف ومؤداه، هل هو للعطف، هل هو للاستئناف، هل إلى آخره. الحرف في القرآن الكريم له معنى، ولو شاء ربك لا جعل الناس أمة واحدة، كيف بأن يفهمهم ما يريد بطريقة لا يختلفون فيها على الإطلاق ولا يزالون مختلفين. هذا الاختلاف إذا وصل إلى حد التشتيم والإهانة والتكفير والسباب، هذا ما بعد خلاف، بصير تنازع في طريق الفشل، ولا تنازع فتفشل وتذهب بهم. مرة بيحكي الإنسان أمور علمية تنقل من كتبها، فيشكل عليه فيرد على الإشكال، أو يستمهل للرد على الإشكال، أو يعود إلى كتبه. هذه حركة علمية داخل الأمة. أنا فهمت هذه الآية هالشكل، هذه أدلة استعرضتها، أنت فهمت هذه الآية شكلا آخر، شكلا آخر من الفهم، لديك أدلتك. ما عندي منها. بتحب نتحاور؟ نعم، على قاعدة الندية في الحوار، ولا على قاعدة أن يحاول أحد أن يدخلني في الإسلام أبدا. ما عندنا منها بالحوار. بتحب نكتب بهذا الكتب؟ ما عندي منها. لكن المانع أن يصبح القرآن مورد نزاع بين المسلمين، مورد شقاق بينهم، مورد تشاتم، تلاعن، تحاسد، تباغض. هذا أمر لا نخوض به نحن. ومن المعلوم، من المعلوم تماما أن الإمام علي ومن تبعه من شيعته كان الشعار دائما لا أسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جور إلا علي خاص. هذا مبدأ أن نضحي بالخاص في مقابل السلم الأهلي، في مقابل وحدة المنظم الاجتماعي الإسلامي، وهذا أمر يشهد لنا التاريخ به، يشهد لنا التاريخ به، لا نحتاج فيه إلى أدلة على الإطلاق. لا، عم بحكي رأيي بآية، إن كانت أدلتي متينة فقد أقمت الحجة، وإن كانت أدلتي واهية أنا آخر واحد في هذه المنظومة العظمى من شيعة محمد وعلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
طيب سمعت الشيخ، بدي انطلع التفسير اللي تفضلت فيه من شوي لحتى أعمل مقاربة بينه وبين ما يحدث معنا في هذا الزمن. يعني أحيانا كثير الواحد بيكون عم يصلي بيجي شخص تاني بيحكي معه إذا بده يروح مشوار بيطلب منه يمقله براسه بإيده أو بي البعض لما تسأله ليه عملت كذا يعني خروج عن الصلاة، بيقول لك ان الامام علي قام وتصدق خلال الصلاة. هل يجوز المقاربة بانه هل نقتدي بهذه النقطة؟
احسنت في هذا، حقيقة احسنت. يعني اخذ المثال الارقى لتطبيقه على المثال الادون جريمة ما بعد جريمة، وهذا بيضربوا لي أمثلة. بيسألني بعضهم مثلا، حضرب أمثلة من واقعنا حقيقة وهي الأقرب إلى أذهان عامة الناس. بيسألني أحدهم شيخنا حرام لعب الورق؟ قل والله استفتي السيد خوئي سابقا بل صور له الورق السيد الخوي وقال حرام.
يعني أنا أنقل له فتوى.
نعم.
واستفتي السيد السيستاني وقال حرام. يا شيخنا مش أحلى ما نحكي عن الناس يا أخي؟ الله سبحانه وتعالى حصر الخلقة وهدف خلقة الوجودات كلها إما باللعب على الورق أو بالحكي عن الناس لا ثالث لهما أبدا. سنسأل يوم القيامة عن هذا العمر كيف ضيعناه إما بكذا أو بكذا. أخي هناك موارد كثيرة يعني إما تقع في الحرام أو في الحرام والعياذ بالله. الآن أومى إلى ولده أشار إشارات معينة عندما يسأل يقول إن هذا ثبت عندي غير مبطل للصلاة بس مش يلزق الحكم بالإمام علي سلام الله لأن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه كان يأتي بعبادة ضمن عبادة نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة مادحا له وليس هذا كذاك على الإطلاق على الإطلاق. هلأ أن يشير إلى ولده بيده فقال بقوله كراهي وقوله بالحرم الالتفات ذات اليمين ذات الشمال الخروج بالمد عن الحد بالإشارات وما شكل ذلك بحيث لو نظر إليه الناظر لما رآه يصلي نعم هذا مبطل للصلاة لكن بدي الفت نظرك إذا تلبس المرء بالصلاة لا يجوز له الإتيان إلا بالصلاة هذا على وفق العنوان الأولي لكن قد تتعنون الصلاة بعنوان الحرام بعنوان الحرام ماشي أنا ببستان توهمت بالفحوى أن صاحبه يجيز لي الصلاة فيه الله أكبر بسم الله صح لا أجيز لك الصلاة في بستان بدأت أصلي في مكان مخصوص وجب علي قطع الصلاة والخروج من حالة غصبية التي أنا بها. طيب كبرت للصلاة وإذا بجاري أقفل عليه باب منزله والنار تأكل المنزل وإن لم أبادر بكسر الباب وخلعه احترق هو وعائلته. يجب قطع الصلاة لهذا إذا كان ذلك كذلك ماذا نسمي العبادتان المجتمعتان وما اجتمعتا إلا له صلوات الله وسلم. زكاة وصلاة والتي طالما قرنها الله سبحانه وتعالى بآياته وأمرني بالصلاة والزكاة الصلاة والزكاة دائما كان في معظم الأحيان كان يأتيان في الآية في المورد الواحد. شو بيما أنا ذكرت أمثلة كيف يمكن أن نتحرك ضمن الصلاة بس أن يقاس الفعل المكروه على الفعل الواجب العظيم الذي تلي فيه القرآن هذا افتئات هاي جريمة نعم
حتى أنه يلبس
يلبس الإمام عليه
مولانا حيرجع موضوع الزكاة والصدقة التي ورد في تفسيرك لتفصيل النقطة التي قام بها الإمام علي أثناء الصلاة ولكن خليني أرجع لنقطة ثانية ضمن الصلاة نفسها يعني هناك من يأتي بأفعال أثناء الصلاة طبعا هذه أحكام شرعية وفقهية هناك من يعني فرأى صبيعه هناك من يهندم ملابسه هناك من يقوم بأفعال أثناء الصلاة
إن هذه الأفعال على كراهية وتشتد الكراهية في كثير من الأحيان إذا كثرت هذه الأفعال بحيث تراكمت فأخلت بهيئة الصلاة نعم حكمت الصلاة بالبطلان
نعم طيب العودة إلى موضوع الزكاة والصدقة سمحت الشيخ يعني خلينا نحكي عن الفاصل أو يعني حسب ما فهمت من المقدمة أن الفاصل بينكم شعرة خلينا نعرف هذا الفاصل تحديدا بشكل مبسط ما هي الزكاة وما هي الصدقة
متى الزكاة لغة ما هي دفع المال أو إنفاقه أو الأعيان في سبيل الله الزكاة في الاصطلاح هذه التي ذكرتها
نعم
وفي اللغة زكى ماله يعني أنفقه في سبيل الله فيما هو أدق من هذا الاصطلاح عندما جاء فعين الزكاة وعين المال الزكوي والنصاب الذي تدفع به يعني إجا رسول الله السنة حددت الأنصبة نصاب الإبل قلاد في نصاب الغنم هلاب، نصاب الذهب هلاب، نصاب الفضة هلاب، وهكذا. وكمية الدفع العشر نصف العشر وهكذا. هذه أصبحت زكاة بالمعنى الاصطلاحي. اللي أشكلوا على الإمام أشكلوا أنه يؤتون الزكاة وهم راكعون. لا يمكن للصدقة أن تسمى زكاة لأن للزكاة مفهوم اصطلاحي وهو كيف وكيف وكيف. قلنا إن الزكاة استعملت قبل الاصطلاح، قبل أن يشرع القرآن الزكاة بأنصيبتها، وهي في الآيات المدنية استعملت في الآيات المكية. أيضا الرسل اللي سبقوا رسول الله لم تكن محددة عندهم أنصبة للزكاة كمثل ما عندنا في الإسلام، ومع ذلك ذكرت الزكاة كمنهاج وكمبراس. فشو البناء؟ إذا ما هي هذه الزكاة التي ذكرت؟ هي الصدقة. إن الصدقة بمفهومها أعم من الزكاة بكثير. بل ذكر الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم.
نعم. خلينا نقرأ اتصال بحلقة اليوم. أم علي من لبنان، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
إذا جيت لقيت زوجي بيصلي بطريقة كثير كثير بسرعة، يعني كل أنا بعد الأول ركعة بالمغرب بكون خلص المغرب بالعشاء.
نعم.
هلا سألته قال لي إنه هو أعطاني مثل عن الإمام علي عليه السلام، إنه مرة سأل شخص إنه ليش بتصلي بسرعة، ويعني الخلاصة إنه هذاك قال له إنه هيدي الصلاة صليتها على مهل كرمالك، والصلاة العادية اللي أنا بصليها بسرعة هي إنه بيني وبين ربي. بدي أسأل كمان إنه إذا أنا عم صلي عندي أنا ولاد صغار، إذا سمحنا يعني ولا صار له شيء بوقف صلاتي ومشوفه، يعني أكيد إنه شيء خطر، بس إذا شيء عادي بتركه بكفي صلاتي. شكرا.
شكرا أم علي.
شكرا.
يعني سؤال
حقيقة سؤال
يرد كثيرا.
الصلاة بسرعة أصناف. دخل رسول الله المسجد فوجد شخصا يصلي بسرعة، فقال ينقر كما ينقر الغراب، كنقر الغراب سجدة سريعة. يشترط في أفعال الصلاة الاستقرار في كل فعل، فلا يمكن أن تكون السجدة نزول وصعود، يعني ما بيصير تكون السجدة مدرج لجبهته، لا مستقر لجبهته. إذا استقر ويجب أن يكون مطمئنا حال الذكر في الركوع وفي القيام وفي السجدة. وهذا أمر مع السرعة القصوى التي تفضلت بها، إن صح أنك كنت في أول ركعة وهو قد أنهى المغرب والعشاء فهو رقم قياسي حقيقة، لأن من المعلوم أن المرأة لا تجهر بالصلاة والجهر يبطئ القراءة. فإذا على سرعتك كامرأة خلص المغرب والعشاء
هو يجهر يعني بالصلاة،
وهو في حالة قياسية.
نعم.
ورد عن الإمام علي شو هو؟ عندما أرسله رسول الله إلى اليمن ضرب على صدره ودعا له وقال يا علي صلي فيهم بصلاة أضعفهم، يعني لا تطل عليهم صلاة الجماعة بل إن فيهم ضعفاء. هذا حكم مختص باستحباب التخفف في صلاة الجماعة وليس الإطالة بها. التخفف مش بمعنى إضاعتها، بمعنى أن يحاول الإسراع والعمل فيها بمقتضى ما يكون حال أضعف المصلين خلفه، لأن هذا الضعيف لا يستطيع أن يصمد طويلا إذا الإمام بدأ بالحمد ثم فن بسورة البقرة ثم رفع يده في القنوت فقرأ فيه دعاء طويلا. لا، وصلي فيهم كصلاة أضعفهم أو بصلاة أضعفهم على اختلاف في الرواية.
في البعض يقول تعود على الصلاة بشكل سريع،
يجب أن يتعود على أن يصلي بشكل يبرئ ذمته، لأن لكل امرئ من دهره ما تعود. إن شاء الله من منا ولد معتادا على الصلاة كلنا طبعنا انفسنا على ان نصلي حتى اصبحت ملكة راسخة في انفسنا، فالانسان منا اذا تأخر عن صلاته قليلا يشعر بان الجبال الراسيات على صدره وعلى كاهله ولا يطيق ان يمسك عن الدخول في الصلاة. هذا الشعور من اين نشأ؟ هذا الشعور لا ريب نشأ من ان كثرة التطبع تصبح طبعا في الانسان، ومن تطبع على شيء سرى فيه. فاللي معود انه يصلي بسرعة يجب ان يغير عادته شيئا فشيئا ليصلي مستمهلا ويوفي الصلاة حقها. بالنسبة لي اذا ولد اصيب بشيء خطر اثناء الصلاة جاز لامه ترك الصلاة ورسده بما يرفع عنه ذلك الضغط. لنفرض ان غلاما فتح الغاز اثناء ما امه عم تصلي والغاز شغال، يعني فتح عينة اخرى يمكن ان تسبب حريقا، وجب عليها قطع الصلاة لذلك. او اذا وقع وبدأ بالنازف وليس له من مغيث غيرها في البيت تحمله تأخذه الى المستشفى وما شكل ذلك، وجب عليها قطع الصلاة هنا. اما لمجرد ان صراخ بسيط لا، تقدر الامور بقدرها يا اختي ولا بد.
حكم الشرعي من هذه الطريقة لانه من ضمن انه صارت العلمة، نعتقد انه العلمة صارت داخلي بهيك تفاصيل. شو هو الحكم الشرعي من انه رجل دين يطلع على شاشات التلفزة وملايين العرب بيشوفوه وفصلنا التفاصيل الدقيقة عن السر الالهي هذا ما نعتبره نحن؟
شكرا شكرا. يعني هذا
الأخت صباح صامت 8 أيام على حسب تقويم طبارة، ليس هناك من تقويم موجود في السوق يزعم صاحبه إصابته للواقع، وإنما يقول إنه أرقام تقريبية. نعم المصيب للواقع يعني بالدقة من يقول إن سقوط قرص الشمس بالساعة الفلانية، سقوط قرص الشمس بيفرق من منطقة لمنطقة، في سقوط قرص الشمس في البقاع شيء وفي بيروت شيء آخر، في دمشق شيء وفي حسب طبيعة المنطقة، حسب طبيعة المنطقة. فهذا لا يمكن أن نعول عليه. القاعدة الشرعية أختي لا تحتاج لا إلى أذان ولا إلى غيره، يعني المؤذن مهما بلغ شأنه وسمى مقداره على مقامه إنما يتبع فتوى الفقيه في ذلك. الفقيه يقول لا يمكن رفع اليد عن النهار حتى نستيقن بدخول الليل. دخول الليل يكون بالغروب. ما هو الغروب؟ خلاف بين المسلمين، بين المذهب الواحد عند المسلمين مش بين المسلمين، حتى ما يفهم الكلام. منهم من يقول سقوط قرص الشمس، منهم من يقول زوال الحمرة المشرقي. الأعم عندنا يقولون زوال الحمرة المشرقي، والفرق بينهم لا يتجاوز 5 دقائق حقيقة. ففيك تشوفي انت متى تزول الحمرة المشرقي، فيك تتدرب، فيك تسألي كيف هو زوال الحمرة المشرقي. الحمرة المشرقي يعني في حمار من جهة الشرق، فإذا زال مقدار قامتين عند بعض الفقهاء أو إلى نصف السماء عند البعض الآخر، إذا زالت هذه الحمرة وأكثر ما ترى إذا كان في نوع مش غيوم، نوع من بخار ماء على شكل مشحات غيمات، هذه ترى فيها الحمرة، فإذا زالت منها الحمرة يعني زالت يقينا الحمرة المشرقي، وهذا أمر يمكن تتبعه ورؤيته. هلأ بعض التقاويم قريبة دقيقة جدا، يحتاط الإنسان بعدها في 5-6 دقائق. الحكم الشرعي أعطيتك إياه، لا يمكنك أن ترفع اليد عن النهار إلا بدخول الليل، أمر واضح.
بس بكل الأحوال ما بتفرق ساعة يعني؟
لا هي فرق الساعة أنا أتعقله لفرق التوقيت، لأنه لما بيعمل التوقيت بيعملوا توقيت واحد كل السنة. تعرفي أنت أنه ب31 شهر الماضي حتى غير التوقيت في بيروت، توقيت صيفي توقيت شتوي، لا يعني ما أخطأت أختنا صباح. أيام يكون عندك خشوع وأيام لا يكون عندك خشوع، هذا أمر طبيعي عند كل البشر، إن للقلوب إقبال وإدبار، فإذا أقبلت القلوب فعليكم بالعبادة، وإذا أدبرت فروحوا عنها، إما بمجالسة الإخوان وإما مذاكرة العلم وإلى آخر مما ورد في الرواية. الإنسان ليس دائما مقبل قلبه على الله سبحانه وتعالى حالة ارتحال دائم 24 ساعة، هذا يتأتى للأنبياء والأوصياء، وهم أنبياء وأوصياء بذلك. نحن عبيد خطاؤون، تهم أنفسنا بالمعاصي نقع بها، نسأل الله أن يغفر لنا، لأنه لو عاملنا الله بعدله أمر صعب. ولذا كتب على نفسك الرحمة سبحانه وتعالى مؤمن بما يؤمن لنا أن لا نيأس من روحه جل وعلا، وأن نعمل في هذه الدنيا. هل الخشوع مطلوب؟ لكن هذا لا يتأتى بشكل دائم، فإذا لم يكن القلب مقبلا فليتنحى عن صلاته قليلا الإنسان حتى يقبل قلبه على ربه. وإن كان قلبه غير مقبل على دعاء فليؤخر الدعاء قليلا ثم يدعو به وهكذا. ثم إن عملية ترويض النفس على الخشوع أيضا عملية تدريبية يمكن الإنسان أن يتطبع عليها كما أسلفت في السؤال.
نعم سمعت الشيخ، خلينا نأخذ استراحة ثم نعود لمتابعة البرنامج. استراحة مشاهدينا ثم نعود لمتابعة رمضانيات. عودة معكم مشاهدينا. سمحت الشيخ، كان في سؤال من الأخت سناء سألت عن مواضيع.
ذكر الأخت سناء أن هناك رجال دين يتكلمون عن تفاصيل اعتبرتها هي سرا في موضوع الحياة الزوجية، وأن هذا يندك بحسب تصورها في إطار من أطر العولمة. أولا خليني أوضح، في الإسلام ليس هناك طبقة إكليروس، ليس هناك رجال دين، في اختصاص، اختصاصه الفقه، اختصاصه الطب، اختصاصه هذا الاختصاص ارتئي ما بعرف أي سبب ما، أو بقي محافظا على لباسه الأول فصار رجل الدين، أو ما يمكن أن يصطلح على تسميته رجل دين في الإسلام، يلبس لباسا تبعا لمذهبه ودينه، وإلا شو هو مكلف رجل دين بغير تكاليف أو وضعت عنه بعض الواجبات مثله مثل غيره من المسلمين. نعم حسنات الأبرار سيئات المقربين، لا شك أننا لاحظنا وجود هكذا ظاهر. أنا لا أسلم معك يا أخت سناء بأن هذا أمرا خلاف المألوف أبدا. رسول الله كان يسأل، القرآن كان يتحدث عن بعض التفاصيل ليس عن كل التفاصيل. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسأل وقد سئل فأجاب القرآن، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. بتمنى تشوف التفاسير في هذه لتعرفي ما هي الأسئلة التي سئلت وكيف نزلت هذه الآية، وهي تتحدث عن تفاصيل دقيقة جدا في حياة الزوجية. كان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم يسألون بأسئلة يعني من أغرب ما يمكن أن، ومنها عرفنا كثيرا من الأحكام الشرعية. كانوا يسألون بأسئلة بأدق الأمور حميمية في المخدع الزوجي. هذه الكلام بهذا ليس خلاف المألوف، ما هو خلاف المألوف أن يصبح علنيا بهذا الشكل على الفضائيات. نعم أوافقك للرأي، لأنه ليس هناك من ضابطة، يعني من الذي يضمن لي أنني الآن لا يشاهدني ابن 3 سنين وابن 100 عام؟ الضابطة والموضوع الحياة، يعني مثلا عندما تسألني امرأة عن أحكام وضع العادي الشهري النسائي أحيانا على التليفون برتاح أنها تسأل على الهاتف، لأنه لو كانت وجها لوجه أنا بخجل وهي بتخجل، أراقت المرأة ماء وجهها وأني وضعت في موقع حرج. أنا الطبيعي اللي عم تفضل فيه أن أتحدث بالخصوصيات والحميميات الشديدة جدا بمساحة واسعة لا أعرف ماذا تكون ردات الفعل. قد أوافقك الرأي لكن لا أوافق بتاتا على أن رجال الدين لم يحكوا عن تفاصيل خير إن شاء الله. قد تحدث بها قرآنهم وتحدث بها نبيهم وتحدث بها أئمتهم، فمن منع؟ اشكالي فقط على توسعة الدائرة لأنه فضائي. هلأ ربط هذه المسألة بالعولمة لا، يعني لا أستطيع أن أتعقل ربطا مباشرا، قد أتخرص لأجد ربطا فيها. بما ورد عن الرسول والأئمة في هذا، إن لم نعلمه للناس فمن يعلمني؟ إذا سألني سائل عن حكم الشرعي بكذا واستحات، ما قلت له كيف يصله الحكم الشرعي؟ يعني بكتب له على قصاصة راجع جواهر الكلام جزء كذا صفحة كذا وانظر إلى وفق الكلام. ها إذا أمر موجود، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق. نعم أن لا يكون بهذا الابتذال العلني لأكبر شريحة، خلي يكون مقتصر على مقدار الضرورة، هذا في الحنين والحنين الخاص جدا. أما في غيره، طب نحن في خلال شهر رمضان الماضي سئلنا في مسائل الحيض والنفاس وبهذا الشهر أيضا الكثير الكثير، بحيث أحدهم ضج قال شيخنا حلقة بكاملها كانت يوم لمسائل الطب التي تريد أن تعرف مسائل صوبها ماذا أقول له؟ كلها لا أجيبك. نعم
طيب، ولكن هذا الموضوع ألا يفضل أن يكون هناك برامج توعية ربما تخفف عن هذا الظاهر التحدث؟
هلا الأسلوب صار الأسلوب كيف يتعاون الإعلاميون مع أهل الاختصاص. هنا تعاوننا مع جنابك في هذا الشهر الشريف على مسألة معينة، أخرجنا هذا الموضوع، كيف يمكن أن نتعاون في إعطائه البعد الحقيقي من دون أن يكون مبتذلا، من دون أن يكون عرضة للقيل والقال من هنا ومن هناك؟ يقدر الإنسان يمشي بين النقط ما بيننا.
طيب سمحت شيخ، يعني خلينا ناخذ شوية أسئلة من وردونا. منال تسأل تقول استخدم اليد اليسرى بدلا من اليمنى في كل شيء، في الأكل الكتابة وكل ما يستخدم فيه اليد اليمنى، حتى أني عندما أمشي أقدم قدمي اليسرى على اليمنى وأن هذا الأمر ليس بيدي فهي قوانين الوراثة. سؤالي هل أن الأكل باليد اليسرى حرام، وهل أني في الآخرة في الحساب هل أستطيع أن أستلم كتابي بيد اليمنى ولا علاقة بهذا الأمر بالدنيا؟ أرجو الإجابة عن هذا السؤال.
خلطت الأخت السائلة منال بين الأمر التكويني والأمر التشريعي. بالأمور التكوينية الدماغ ذو فلقتين، الجهة اليمنى هي التي تحرك الجهة اليسرى في البدن، والجهة اليسرى هي المسؤولة عن تحركات الجهة اليمنى في البدن. يعني المسألة معكوسة. عادة الإنسان أكثر ما يتناول الأمور بيمينه، أكثر حركته بيمناه، هذا مرده إلى أمر دماغي لا علاقة له بذلك على الإطلاق. الأمر الدماغي أن هناك جانب ثقل معين في الجانب الأيسر يجعل من حركة اليمنى أيسر. بعضهم الأمور عندهم إما متساوي أو معكوسي فيكون أعسرا، هذا أمر ليس بيده. نهى الإسلام عن الأكل باليد اليسرى على نحو الكراهة وليس على نحو التحريم، هذا واحد كمكروه. ثانيا يعني جاء في سياق تأديب وتعليم عفوا الأولاد الأكل باليد اليمنى وما شكل. ومعلوم أن الذين يكتبون ويتحركون باليد اليسرى بعض الاستقراءات تقول ذهنهم أكثر حركة في عالم الرياضيات من غيرهم، ذهنهم أكثر حركة في عالم الرياضيات، وخطهم يكون أجمل عادة، يعني بالأعم الأغلب. فالمسألة التكوينية لمن مسؤول عنها الإنسان، كيف نعاقبه ونصيبه على كما أن يقف الله سبحانه وتعالى يوقف شخص يوم القيامة يقول له الآن يجب أن تخبرني كم نبض نبض قلبك في حياتك. طب من مكلف ولست مسلطا أن أحصي النبضات؟ هذا أمر خارج المألوف. نعم عند البعض يتساوى التيامن والتياسر، هنا يأتي دور التأديب أنه لاحظ خلي ابنك دائما يستعمل يده اليمنى بدل يده اليسرى. قد تنجح الطرق التدريبية عند البعض، لكن البعض من العسر يكون العسر طاغا عندهم لا يستطيعون الخروج منه كالتيامن بالنسبة لبعض آخر. فالأخت منال ما تخلطي بين ما هو تكويني وما
ولا لك.
وأما قوله أن يؤتى كتابه بيمينه فهي عبارة عن يعني مش بإيده اليمين. طب ذو الجناحين في الجنة جعفر الطيار بماذا يأخذ كتابه؟ مولانا وباب الحوائج صلوات الله وسلامه أبو الفضل العباس كيف يأخذ كتابه؟ معلوم أن كفيه تكونان مع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها إكراما لأمه تطالب بهما بالدم الخبيث، كيف يأخذ كتابه؟ المسألة أعمق من هذا بكثير. وقري عينان واتق الله حتى يأتيك الحق دائما يوم القيامة بيمينك ولو كنت عسراوي.
نعم. الأخ حسن يقول أنا طبيب أعمل في مستشفى بالأردن، وعمل يتطلب مني كالعادة فحص المرضى، وأحيانا تحدث بعض الحالات الطارئة التي يكون فيها المريض أو المريضة متوفي. سؤالي سمحت الشيخ يقول هل إن لمست إن لمس الميت وفحصه للتأكد من موته يبطل الصيام، وهل يجب الغسل بعده أو نكتفي بغسل اليدين فقط؟
عزيزنا الدكتور السائل، أولا أشكر لطفك على معايدتي في مقدمة الرسالة. ثانيا وفقك الله بما رضيه جنبك الله عما عصي. إن لمس الميت مطلقا مطلق لمس الميت لا يوجب إفطار الصائم أبدا، لو لمسه بدم بماء بنجاسة لا يوجب إفطارا على الإطلاق. متى يجب غسل مس الميت؟ يجب غسل مس الميت إذا مسه الحي، إذا مس الحي بدن الميت بأحد أعضائه، مس أحد أعضاء الحي أحد أعضاء الميت مطلقا. طيب متى؟ بعد برده وقبل تغسيله، بعد أن برد يعني عادت حرارته إلى مثل حرارة الجو، كون حرارته 37.5 لنفرض أنه مات محموما تكون 40، ستتراجع الحرارة لتصبح بحرارة الجو، إن كانت 20 فـ20، 30 فـ30، 25 فـ25 وهكذا. فيشعر الحي ببرودته، يقول برد. بعد برد الميت وقبل تغسيله هل فترة؟ إذا مسسته وجب عليك الغسل برطوبة أو بغير رطوبة، مجرد المس يجب عليك غسل مس الميت. أما لو لمسته قبل برده وبعد تغسيله فلا يجب عليك غسل مس الميت، إنما يستحب لك غسل يديك بعد تغسيله، بعد تكفينه يعني بعد تغسيله. إذا مس الميت لا شيء على ماسسه، بهذه الحال يجب عليك غسل مس الميت. هلأ أنت عادة العام الأغلب الأطباء متى يفحصون المتوفي؟ عند وفاته سريعا، فيكون قبل
أن يبرد،
قبل أن يبرد فلا شيء عليك. نعم إذا بتقول لي شيخنا أنا بدي احتاط واغتسل، بقول لك احتاط واغتسل، لكن هذا الغسل لا يجزي عن الوضوء. اغتسل غسل مس الميت احتياطا قربة الله تعالى، ما بينا الاحتياط جيد لكن لا يكون مجزيا عن الوضوء، كما هو مثلا عند السيد الخوئي رحمة الله على أن غسل مس الميت يجزي عن الوضوء وهكذا.
يعني بهذه الكلمات نصل إلى نهاية
خلصنا
حلقة هذا اليوم. سمحت الشيخ يعطيك ألف عافية على
الله.
الأجوبة المستفيدة التي أخذناها وعلى هذه المقدمة الرائعة. الشكر لكم أيضا مشاهدينا. غدا موعد جديد من برنامج رمضانيات. صياما مقبولا وأفطارا شهيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.